بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في المرتد الفطري، وقال الشيخ بأن المرتد الفطري عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله، بأن المرتد الفطري لم نجد من استشكل في جواز بيعه من جهة نجاسته عليكم السلام ورحمة الله إلا ثلاثة من العلماء الذين هم كاشف الغطاء وصاحب مفتاح الكرامة وصاحب كتاب الجواهر. أما الذين شككوا وترددوا أو قطعوا بعدم جواز بيع المرتد الفطري، فالسبب في ذلك هو شنو؟ هو أنه واجب الإتلاف شرعا، لم يترددوا من حيث النجاسة والطهارة. ثم بدأ بذكر الشواهد على ذلك، فيذكر ثلاثة شواهد من العلماء الذين ترددوا في الجواز ثم حكموا بجواز البيع، وأثبت من خلال كلماتهم بأن التردد ليس من جهة الطهارة والنجاسة، وإنما من جهة الإتلاف وعدم. ثم يذكر ثلاثة شواهد من المانعين للبيع الذين لا يجيزون بيع المرتد الفطري، ويذكر أيضا بأن السبب القول بعدم الجواز أيضا هو شنو؟ هو أنه يجب إتلافه شرعا. نحن بالنسبة للمشككين قلنا يذكر ثلاثة شواهد بالنسبة للمشككين الذين اختاروا الجواز بعد ذلك. قرأنا شاهدين وبقي الشاهد الثالث. الشاهد الأول كان عن المحقق الحلي صاحب الشرائع وعلق عليه في المسالك، والشاهد الثاني عن العلامة في القواعد وعلق عليه المحقق السلفي في جامع المقاصد، الشاهد الثالث ما ينقله الشيخ عن العلامة في كتاب التذكرة، كتاب التذكرة للعلامة الحلي تذكرة الفقهاء. في كتاب التذكرة العلامة الحلي يقول: هل يجوز بيع المرتد الفطري أم لا يجوز؟ فيه نظر، يعني فيه تردد من جهتين، لأن العلامة الحلي وجد إحدى الجهتين تؤدي إلى القول بعدم جواز البيع، والجهة الأخرى تؤدي إلى القول بجواز البيع. أما الجهة الأولى التي تؤدي إلى عدم جواز البيع فيعبر عنها العلامة بأنها تضاد الحكمين، يوجد هنا حكمان متضادان لا يمكن أن يجتمعا. ما هما؟ يقول: هما وجوب الوفاء بالعقد، أي وجوب تسليم المبيع والمثمن إلى المشتري، هذا حكمه، فإن البيع إذا كان صحيحا يجب تسليم المثمن إلى المشتري، فهذا العقد يجب تسليمه، هذا من جهة. ومن جهة أخرى الحكم الثاني هو شنو؟ هو أنه يجب قتله ويجب إتلافه، فيتعارض وجوب التسليم مع وجوب القتل عليكم السلام ورحمة الله. مقتضى تعارض هذين الحكمين هو القول بالجواز أو بعدم الجواز؟ القول بعدم الجواز. لماذا؟ لأن وجوب التسليم يتعارض مع وجوب القتل، فلا يمكن أن نقول بالجواز. إذن تضاد الحكمين يؤدي إلى القول بعدم الجواز. أما من جهة أخرى فإن هذا العبد المملوك ما زال لم يقتل بعده، بعد ما مقتول، فهو على ملك من؟ قلنا في الدرس السابق بأنه بالإجماع ملك لمالكه. ما هو الدليل على أنه ملك لمالكه؟ وذلك لأن كسبه لمولاه. يعني لو عمل في هذه الفترة قبل أن يقتل فالربح والكسب لمن؟ لمولاه. فهذا يعني أنه لم يخرج عن الملكية، وإذا لم يخرج عن الملكية فهذا يقتضي شنو؟ الجواز. إذن تضاد الحكمين يقتضي عدم الجواز، والقول بملكيته وأن كسبه لمولاه يقتضي الجواز، فلذلك قال العلامة فيه نظر، لكنه في الأخير اختار الجواز. سنرى محل الشاهد، سنرى أن العلامة قدس سره تردد في جواز البيع من يا جهة، ليس من جهة الطهارة والنجاسة، وإنما من جهة تضاد الحكمين الذي معناه أنه يجب قتله من جهة ويجب الوفاء بالعقد من جهة أخرى. الوفاء بالعقد ماذا يعني؟ يعني وجود مالية لهذا العقد. وجوب إتلافه معناه شنو؟ لا مالية له، فلذلك يقع التضاد. فتردد العلامة من هذه الجهة من وجوب إتلافه وأنه لا مالية له لأنه في معرض السلف، لا من جهة الطهارة والنجاسة. هذا محل الشاهد الثالث.
وجوب الوفاء بالعقد
مترتب على صحة البيع،
وصحة البيع مترتب على صحة الملكية.
إيه، فهو يقول التردد من جهتين، جهة أنه إذا قلنا بأن البيع صحيح فيجب التسليم، من جهة أخرى أن هذا مرتد يجب قتله. صحة البيع ووجوب التسليم تقتضي المالية، وجوب الإتلاف يقتضي عدم المالية، فيتعارض الحكمان فنقول بعدم الجواز. ثالثا، وقال في التذكرة
هذا أول الكلام من صحة الأول الكلام،
ما جاب صحة البيع، ما حكم بصحة البيع، قال إن قلنا بصحة البيع فيجب التسليم، ومن جهة أخرى يوجد لدينا حكم بالإتلاف، هذان الحكمان يتعارضان أو لا يتعارضان؟ ما ليش يقول لك أنا قلت بيه، وإنما يقول لك إن القول بجواز البيع يتعارض مع الحكم بالإتلاف، لأن من يقول بجواز البيع يعني أن هذا العبد له ملكية، فكيف يقول من جهة أخرى بأنه يجب إتلافه؟ يعني هذان قولان لا يمكن أن يقول بهما شخص واحد، فكل من يقول بوجوب الإتلاف لا بد أن لا يقول بصحة البيع، ما يستمع أصلا. وقال في التذكرة المرتد إن كان عن فطرة ففي جواز بيعه نظر، هذا النظر ينشأ من من؟ يعني تردد، ينشأ من تضاد الحكمين، وتضاد الحكمين من يؤدي إلى الجواز أو عدم الجواز؟ يؤدي إلى عدم الجواز تضاد الحكمين. أما الجهة الأخرى المجوزة للبيع ومن بقاء الملك، أنه على ملك مالكه، ما زال على ملك مالكه، فيجوز بيعه أم لا يجوز؟ يجوز بيعه. زين، ما هو الدليل على بقاء ملك العبد لمالكه؟ يقول فإن كسبه لمولاه. هذا دليل لمن؟ هذا دليل لبقاء الملكية، وإذا كانت الملكية باقية فيجوز البيع، فلذلك صار تردد. بعدين العلامة تعرف قال أما المرتد الملي فيجوز بيعه أم لا يجوز بيعه؟ العلامة يقول يجوز بيعه لأن المقتضي موجود والمانع مفقود. المقتضي هو أنه ملك لمالكه، ملك لمالكه، هذا هو المقتضي لجواز البيع. أما المانع فهو وإن كنا لا نقطع بعدمه، يعني عدم المانع، ولكننا لا نقطع بوجوده. والعدم المانع لثلاث حالات: أن نقطع بوجود المانع، أن نقطع بعدم المانع، أن نشك في وجود المانع وعدمه. ثلاث حالات. الذي يؤدي إلى عدم جواز البيع ويحل القطع بوجود المانع. أما احتمال المانع يؤثر أو لا يؤثر؟ لا يؤثر. زين، ما هو المانع هنا في المرتد الملي؟ المانع في المرتد الملي هو قتله وإتلافه، وقتله وإتلافه قطعي أم محتمل؟ محتمل. ليش محتمل؟ لأنه يحتمل أن يتوب، وإذا تاب فإنه لا يقتل. إذن المرتد الملي يجوز بيعه لأن المقتضي موجود والمانع مفقود. لا، مو مفقود 100%، وإنما محتمل، وما زال المانع محتمل فلا يمنع من صحة البيع. وأما عن غير فطرة، يعني المرتد الملي، فالوجه صحة بيعه. لماذا؟ لأن المقتضي للبيع هو شنو؟ أنه في ملك مالكه، والمانع ما قاطعين به لعدم تحتم قتله. يعني يريد يقول لك المانع أنا ما قاطعين به، مو 100%، لأنه يحتمل أن يتوب فلا يقتل، فلا يوجد مانع في المقام. ثم بعد ذلك انتقل العلامة في كلامه إلى المحارب وبين حكمه. ما هو المحارب؟ المحارب هو الذي يرفع السيف بوجه إمام مفترض الطاعة، يصدق عليه أنه محارب. وهذا على نوعين: إما أن يتوب قبل التمكن منه، يلقي السيف والسلاح قبل أن يلقى القبض عليه، فهذا حكمه للإمام، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. أما إذا تمكنا منه قبل إلقاء سلاحه وألقى سلاحه وتاب بعد إلقاء القبض عليه، فهذا شنو؟ فهذا توبته لا تقبل ويجب قتله، ويجب قتله. فحكمه حكم المرتد الفطري. العلامة يقول: هذا المحارب هل يجوز بيعه أم لا يجوز بيعه؟ يا محارب، المحارب الذي تاب وألقى السلاح بعد التمكن منه الذي يجب قتله، يجوز بيعه أم لا يجوز؟ قال العلامة: يجوز بيعه. واستدل بدليلين يمكن أن نجعلهما دليلين علما لجواز بيع المرتد الفطري للشبه بينهما. الدليل الأول قال: لإمكان عتقه. فإن الإمام حينما استطاع ألقى القبض عليه هو يجب قتله، لكن في هذه الفترة راح يصير مملوك هو، فيمكن أن يعتق في كفارة أو لا يمكن؟ نعم يمكن. إذا كان يمكن اعتاقه، هو في المرتد الفطري أيضا يمكن اعتاقه، فيجوز بيعه هنا ويجوز بيعه هنا. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني: جواز الانتفاع به ما لم يقتل. يعني في هذه الفترة التي لا زال فيها حياة يستفاد من خدماته أم لا يستفاد؟ يستفاد من خدماته. كذلك الكلام يجري في المرتد الفطري، أيضا يستفاد منه قبل أن يقتل. إذن الدليل على الجواز في المحارب يجري في المرتد الفطري، وهو جواز عتقه وجواز الانتفاع به قبل قتله. ثم انتقل العلامة قال: شبه المحارب بالمريض الميؤوس منه. لو كان عبدا مملوكا أصيب بداء لا شفاء منه والعياذ بالله، ميؤوس منه، سيموت بعد 6 أشهر أو شهر أو شهرين، يجوز بيعه أو لا يجوز بيعه؟ هل يجوز بيعه أو لا يجوز؟ الجواب يجوز بيعه. لماذا يجوز بيعه؟ لأنه يمكن الانتفاع به قبل موته. شلون تنتفع به؟ تشتريه وتعتقه في كفارة، أنت عليك الكفارة عتق رقبه، فلو اشتريته قبل موته بيوم أو يومين، بل حتى قبل موته بساعة، تقدر تعتقه في سبيل الله في الكفارة أو لا؟ تستطيع. فإذا المريض الميؤوس عنه يجوز شراؤه للانتفاع به قبل موته كعتقه في كفارة. كذلك المحارب يجوز شراؤه للاستفادة منه قبل قتله. كذلك المرتد الفطري يجوز شراؤه للاستفادة منه قبل قتله. ثم ذكر العلامة المحارب الذي لا تقبل توبته. ليش لا تقبل توبته؟ لأنها بعد التمكن منه، لوقوعها بعد القدرة عليه. ذن ما هو الدليل على جواز بيعه؟ واستدل العلامة على جواز بيعه بدليلين، بما يظهر منه جواز بيع المرتد عن فطرة. ذكر هناك دليلين، هذان الدليلان يسريان في المحارب وأيضا يجريان من؟ في المرتد عن فطرة، وهو جواز عتقه وجواز الانتفاع به قبل قتله. ثم العلامة وجعله، ها المن ترجع، جعل المحارب، يعني جعل العلامة المحاربة نظير المريض الميؤوس عن برئه. يعني قد واحد يستشكل على العلامة، كيف تقول بجواز بيع المحارب مع أنه سيموت قتلا؟ شو يقول هو؟ يقول كالمريض، المريض سيموت ولكنه يمكن عتقه ويمكن الاستفادة من منافعه قبل موته. هذان الدليلان يجريان في المحارب ويجريان في المريض الميؤوس من برئه ويجريان في المرتد الفطري، فيجوز بيعه أم لا يجوز؟ يجوز بيعه. إذن خلاصة الكلام من خلال هذه الشواهد الثلاثة من المحقق الحلي والعلامة في القواعد والعلامة في التذكرة، إن النظر علما إلى وجوب القتل والإفلاق، هل هو مانع من البيع أو ليس بمانع، وليس النظر إلى النجاسة إطلاقا. هذا بالنسبة للمشككين والمترددين. ثم يبدأ المصنف قدس سره بذكر 3 شواهد من القاطعين بعدم جواز بيع المرتد الفطري. يقول: حتى هؤلاء الذين قطعوا بعدم جواز بيع المرتد الفطري أيضا نظرهم علما إلى وجوب إتلافه، وليس نظرهم إلى الطهارة والنجاسة. فيذكر 3 شواهد في المقام. نعم، الآن وين انتقل من قوله نعم إلى المانعين، مو المترددين وأجازوا بعد ذلك، لا إلى المانعين. نعم، منع في التحرير للعلامة قدس سره والدروس الشرعية للشهيد الأول، هذا الشاهد الأول والشاهد الثاني، منعوا عن بيع المرتد عن فطرة والمحارب إذا وجب قتله، يعني إذا تمكنا منه وتاب بعد التمكن. زين، لماذا منعوا في التذكرة في التحرير والدروس، لماذا منعوا عن بيع المرتد عن فطرة وعن المحارب إذا وجب قتله؟ للوجه المتقدم في التذكرة، وهو شنو؟ أحسن، تضاد الحكمين. وتضاد الحكمين ناشئ من أي شيء؟ لماذا الحكمان متضادان؟ الجواب: لأن القول بوجوب إتلافه لا ينسجم مع القول بجواز بيعه، لأن القول بجواز بيعه له مالية، والقول بوجوب إتلافه يعني لا مالية له. إذن دليل المانعين في التحرير وفي الدروس دليلهم شنو؟ هو وجوب إتلافه فلا مالية له. إذن نظرهم ليس إلى الطهارة والنجاسة. هاي الشاهد الأول والثاني. بل هذا الشاهد الثاني. بل في الدروس ترقى. في الدروس قال المرتد عن فطرة لا يجوز بيعه لتضاد الحكمين. ترقى بعد ذلك قال بل حتى المرتد الملي لا يجوز بيعه. حتى المرتد الملي. سؤال نسأل الشهيد الأول لماذا؟ يجيب الشهيد الأول يقول المرتد الملي لا يجوز بيعه لأنه في معرض التلف. ليش في معرض التلف المرتد الملي؟ لأنه قد لا يتوب. المرتد الملي إما أن يتوب وإما أن لا يتوب. فالمرتد الملي صحيح إحنا ما جازمين أنه يجب إفلاس، لكنه في معرض التلف لأنه قد لا يتوب. نعم إذا تاب فهو ليس في معرض التلف فيجوز بيعه، أما إذا لم يتب فهو في معرض التلف. فنرى أن الشهيد الأول في الدروس حكم بعدم جواز بيع الملي نظر علما إلى التوبة وعدمها، يعني إلى الإتلاف وعدم الإتلاف، وليس نظره إلى الطهارة وعدم الطهارة. بل في الدروس إن بيع المرتد عن ملة، شوف عن ملة مو عن فطرة، أزيد يعني ترقى، أيضا ممنوع. ليش ممنوع؟ يقول أيضا مراعى بالتوبة، مشروط بالتوبة. ليش مشروط بالتوبة؟ مو من جهة أنه إذا تاب صار طاهرا، لا، لأنه إذا لم يتوب فهو في معرض التلف، فنظره إلى الإتلاف وعدمه وليس نظره إلى الطهارة والنجاسة. وكيف كان؟ أي أنه يحتمل إتلافه فلذلك لا يجوز بيعه. وكيف كان؟ يقول الشيخ خلاصة الكلام لأنه تكلم عن الفطر وقال تضاد الحكمين لوجوب إتلافه، ثم قال بل حتى المرتد عن من لا يراعى أيضا. أيضا يعني شنو؟ من سياق العبارة نفهم أنه شنو؟ ينظر إلى وجوب الإتلاف من عدمه، أيضا يعني عطفا على المرتد الفطري. زين، الشيخ يقول من خلال هذه الشواهد الستة التي ذكرناها يظهر أن اشتراط الطهارة أو أن الطهارة ليس لها موضوعية في جواز بيع المملوك، وإنما التردد من أجل من جهة وجوب إتلافه. قد تقول إذا لماذا اشترطوا الطهارة كالعلام الحلي في المبيع؟ الجواب نظره اشتراط الطهارة إلى الأمور التي كما بينا في الدرس السابق، إلى الأمور التي تتوقف انتفاعاتها على الطهارة، أما الأمور التي ينتفع منها مع كونها نجسة كالكلب كلب الصيد أو المملوك الكافر فلا نشترط فيها الطهارة. وكيف كان؟ فالمتتبع يقطع، متتبع لكلمات العلماء، يقطع بأن اشتراط الطهارة أو اشتراط قابلية الطهارة إنما هو فيما يتوقف الانتفاع المعتد به على طهارته، لأنه لو توقف الانتفاع على طهارته وكان نجسا فلا مالية له، فنشترط قابلية الطهارة. أما في موردنا فلا نشترط الطهارة لأن المنافع لا تتعلق بالطهارة. زين، في الأخير يذكر شاهدا آخر يعتبر كشاهد سابع، ولذا قسم في المبسوط المبيع إلى آدمي وغير آدمي. قال المبيع إما آدمي وإما غير آدمي، أما الآدمي فلم يشترط فيه الطهارة. لماذا؟ لأنه يمكن الانتفاع به دون الطهارة. أما غير الآدمي فاشترط فيه الشيخ الطوسي الطهارة. لماذا اشترط فيه الطهارة؟ طبعا استثنى وقال غير الآدمي يشترط فيه الطهارة إلا كلب الصيد. شوف من خلال تعليل الآن نفهم مقصوده من اشتراط الطهارة. قال إلا كلب الصيد فإنه يمكن الانتفاع به مع نجاسته. إذا نظر في اشتراط الطهارة علما إلى الأمور التي انتفاعها يتوقف على الطهارة. ولذا قسم الشيخ الطوسي في المقصود المبيع إلى آدمي وغيره، ثم اشترط الطهارة في غير الآدمي، ثم استثنى الكلب الصيود. لحد الآن ما تشاهد المطلب، شنو شاهد المطلب؟ تعليله. ثم استثنى الكلب الصيود قائلا لأنه يمكن الانتفاع به مع كونه نجسا. إذن منظور الشيخ إلى الانتفاع وعدمه لا إلى النجاسة والطهارة. هذا تمام الكلام عن المسألة الأولى وهو الاستثناء الأول. قلنا الاستثناءات في أربع مسائل، تمت المسألة الأولى. المسألة الثانية، هل تجوز المعاوضة على الكلب أم لا تجوز المعاوضة على الكلب؟ الكلب مع كونه من الأعيان النجسة، لذلك هذه المسألة من المستثنيات. يقول الكلب على نوعين، إما كلب هراش وإما كلب غير الهراش. أما كلب الهراش وهو الكلب السائد الذي لا منفعة فيه فقد تقدم حكمه في المسألة السادسة، حيث بينا بأن كلب الهراش لا تجوز المعاوضة عليه. لماذا؟ لأنه عين نجسة لا ينتفع بها منفعة محللة مخصوصة. أما كلامنا في هذه المسألة فهو عن الكلب غير الهراش. فالكلب غير الهراش هل يجوز بيعه والمعاوضة عليه أم لا؟ يقول الشيخ الأنصاري قدس سره إنه تجوز المعاوضة عليه، تجوز المعاوضة عليه في الجملة. يعني شنو في الجملة؟ على نحو عام. الآن ما مفصلين، هل كلب الصيد غير كلب الصيد، السلوقي غير السلوقي، لكن بشكل عام الكلب غير الهراش تجوز المعاوضة عليه. بل يقول الشيخ لم نجد مخالفا في ذلك إلا عالما واحد وهو ابن أبي عقيل العماني الذي هو من فقهاء القرن الرابع الهجري، صاحب كتاب المستمسك أو المتمسك بحبل آل الرسول. العماني ماذا قال؟ قال ولا يجوز بيع الكلب، وسكت، لم يستثني لا كلب الصيد ولا غير كلب الصيد. فظاهر كلام العماني بأن الكلب لا يجوز بيعه أنه شنو؟ مطلقا، سواء كان كلب هراش أم لم يكن كلب هراش. فظاهر كلام العماني شموله لمطلبنا أنه لا يجوز بيع الكلب غير الهراش. الشيخ الأنصاري يقول بل توجد لدينا روايات تدل بإطلاقها أيضا على عدم الجواز. والشيخ ترقى في المطلب، يعني تسلسل في البداية شنو قال؟ الجواز لا خلاف فيه إلا العمان، ثم قال بل توجد لدينا روايات مطلقة تقول ثمن الكلب سحت، وما فصلت بعد الهراش وغير الهراش. فهي شاملة لموردنا أو غير شاملة بإطلاقها؟ شاملة لموردنا بإطلاقها. لذلك يقول لعل إطلاق الكلام عند العماني سببه إطلاق هذه الرواية. ولكن الشيخ الأنصاري يقول ولكن هذه الروايات لا يمكن حملها على إطلاقها، بل الروايات القائلة ثمن الكلب سحت نحملها على كلب الهراج دون غيره، يعني على حصة خاصة من الكلاب وهو كلب الهراج. سؤال، ما هو الدليل على ذلك؟ ليش نقيد الإطلاق بالكلب بينما الرواية شنو قال ثمن الكلب مطلقة؟ الجواب، يوجد لدينا دليلان على ذلك التقييد. الدليل الأول هو الروايات المتواترة على جواز بيع الكلب غير الهراج. عندنا روايات تجيز البيع شنو؟ الكلب غير الهراج، ككلب الصيدي وكلب الحائط وغيره. فهذه الروايات المتواترة خاصة، خاصة بمن أجازت في الكلب غير الهراج، وتلك الروايات المانعة مطلقة. وإذا تعارض المطلق مع الخاص نقدم من؟ يتقدم الخاص على المطلق، فنقول في غير الهراج يجوز للروايات المتواترة، ويبقى الروايات المطلقة نحملها علما إلى كلب الهراج. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني هو الإجماعات المستفيضة. أولا شنو المقصود بالإجماعات المستفيضة؟ الإجماع المنقول على نوعين، إما أن ينقله واحد وإما أن ينقله مجموعة. فإن نقله واحد سمي إجماعا منقولا بخبر الواحد، أما إذا نقله جماعة كثلاثة أو أربعة أو خمسة ولكن لا يصلون إلى حد التواتر يسمى إجماعا مستفيضا. مستفيض في النقل يعني. يقول الشيخ عندنا إجماعات مستفيضة نقلت عن أكثر من ثلاثة علماء على أن كلب الصيد وغير الهراج يجوز بيعه، فهذه الإجماعات تكون مقيدة علما للروايات التي تقول لا يجوز بيعه. إذن إطلاق الروايات يحمل على الهراج، أما غير الهراج فيجوز بيعه بدليلين، الروايات المتواترة والإجماعات المستفيضة. الثاني، تجوز المعاوضة على غير كلب الهراج. يمكن إذا كان إجماع حجة يمكن. يجوز المعاوضة على غير كلب الهراج في الجملة، يعني شنو في الجملة؟ يعني بغض النظر عن كونه كلب صيد غير كلب صيد سلوقي غيره، فإن بعضه متفق عليه كالسلوقي وبعضه مختلف فيه ككلب الحائط والماشية. الآن في الجملة على نحو الموجب الجزئي بلا خلاف ظاهر إلا ما عن ظاهر إطلاق العماني. ليش قال ما عن ظاهر؟ ليش ما قال إلا ظاهر إطلاق العماني؟ الشيخ ما ناجح، وإنما الذي نقل ذلك هو صاحب مفتاح الكرامة، قال إلا ابن أبي عقيل العماني حيث كان إطلاق كلامه يدل على عدم الجواز، وإلا الشيخ ما قال العبارة. زين، ولعله يعني لعل كلام أو إطلاق كلام العماني كإطلاق كثير من الأخبار بأن ثمن الكلب سحت، فهو شامل للهراج وغير الهراج. ولكن الشيخ يقول كلاهما كلام العماني والروايات المطلقة محمولة على شنو؟ محمولة على الهراج، أما غير الهراج فيجوز. ولعله كإطلاق كثير من الأخبار محمول على الهراس. شو حملنا على الهراس؟ ما هو الدليل؟ يقول لدليلين: لتواتر الأخبار يا أخبار المجوزة لبيع غير الهراس، واستفاضة نقل الإجماع، هذا الدليل الثاني على أنه يجوز على جواز بيع ما عدا كلب الهراش. فإذا نحمل المطلقات على الكلب الهراش. أيضا قال في الجملة، يعني شنو في الجملة؟ أي أقسام الكلب غير الهراش، صيد سلوقي غير سلوقي، كلب الحائط والماشية والزر، هاي الأقسام بشكل عام هي جائزة، لكن في بعضها إجماع على الجواز وفي بعضها خلاف، لذلك قال في الجملة مرة أخرى. ثم ينتقل المصنف يقول: ما عدا الكلب الهراش على ثلاثة أنواع، يقسم إلى ثلاثة أنواع. أولا كلب الصيد السلوقي، ثانيا كلب الصيد غير السلوقي، ثالثا كلب الماشية والزرع والحائر، هاي ثلاثة أنواع. أما الأول وهو كلب الصيد السلوقي فهو طبعا قالوا في وصفه أنه أسرع الكلاب السلوقي، أسرع الكلاب وأدقها وأكثرها تعلما وأفضلها في الاكتساب، يعني التعلم طرق الصيد وغيرها. وقيل ان سبب التسمية كما سيأتي في اخر الدرس انه نسبة الى منطقة قرية سلوق من قرى اليمن. هذا الكلب السلوقي هو القدر المتيقن من الجواز من الاخبار ومن الاجماعات، فالقدر المتيقن والفرد الاكمل هو كلب الصيد السلوقي، لذلك هو جائز ولا إشكال فيه. ثم إنما عدا كلب الهراش على أقسام، أحدها كلب الصيد السلوقي وهو القدر المتيقن والمصداق الأكمل من الأخبار المتواترة، وكذلك هو القدر المتيقن من معاقد الإجماعات الدال على الجواز. فالقدر المتيقن هو شنو؟ كلب الصيد السلوقي. الثاني كلب الصيد غير السلوقي. زين، إذا كان هناك كلب صيد ولكنه ليس للسلوقي، فهل يجوز بيعه أم لا يجوز بيعه؟ قولان في المسألة. القول الأول ما ذهب إليه المشهور حيث قالوا بجواز بيعه. القول الثاني ما ذهب إليه الشيخان، الشيخ المفيد في بعض كتبه في كتاب المقنعة، والشيخ الطوسي أيضا في بعض كتبه، حيث ذهبا إلى عدم جواز بيعه، ولكن لم يصرح بذلك، وإنما الشيخ المفيد شنو قال؟ قال: لا يجوز بيع الكلب إلا السلوقي، فحكم بعدم الجواز ولم يستثني إلا السلوقي، فاستثناؤه للسلوقي يعني أن كلب الصيد غير السلوقي داخل في المستثنى أم داخل في المستثنى منه؟ داخل في المستثنى منه، لأن المستثنى هو فقط السلوقي. أما كلب الصيد غير السلوقي فداخل في المستثنى منه، فحكمه الجواز أم عدم الجواز؟ عدم الجواز. إذن المشهور قال بالجواز، ظاهر كلام المفيد والطوسي هو عدم الجواز. هنا ننتقل إلى ما هو الدليل على الجواز. نقرأ هذا المقدار ثم نأتي إلى الدليل. الثاني كلب الصيد غير السلوقي وبيعه جائز على المعروف، يعني شنو المعروف؟ المشهور. من غير راح يستثني لك من غير ظاهر إطلاق المقنع لشيخ المفيد والنهاية لشيخ الطوسي، فإن ظاهر إطلاقهم شلون ظاهر إطلاقهم؟ إطلاق المستثنى لو المستثنى منه، إطلاق المستثنى منه، لأنه قال لا يجوز بيع الكلب إلا السلوقي، فإطلاق الكلب شامل لكلب الصيد غير السلوقي. زين، ما هو الدليل عليه؟ يقول ويدل عليه دليلان أساسيان. الدليل الأول هو الإجماع المنقول المستفيد، حيث نقل الإجماع عن الخلاف والمنتهى والإيضاح بأنه أجمع علماؤنا على جواز بيع كلب الصيد، بعد ما قيدوا بالسلوقي أو غير السلوقي، فهذا الدليل الأول. الدليل الثاني هو الروايات المستفيضة التي سنقرأها من الكتاب. يقول ويدل عليه قبل الإجماع، إذن الدليل الأول هو شنو؟ هو الإجماع المحكي، يعني الإجماع عن الخلاف والمنتهى والإيضاح، الخلاف للشيخ الطوسي والمنتهى للعلامة والإيضاح لفخر المحققين وغيرها. هاي قبل الإجماع المحكي عن الخلاف والمنتهى والإيضاح جملة معترضة، يعني فاعل ما يدل هو شنو؟ ويدل عليه الأخبار المستفيضة. هاي الجملة إجت معترضة، فكم دليل عندنا؟ أحسن، عندنا أخبار وعندنا إجماع. سؤال، ما مقصوده من قوله قبل الإجماع؟ يعني شيخ الأنصاري مرة يقول ويدل عليه قبل الإجماع، ومرة يقول ويدل عليه بعد الإجماع، ليش يفرق؟ مرة يقول قبل الإجماع ومرة يقول بعد الإجماع. الجواب لا حتى تنمو الجواب، إذا عبر الشيخ، هاي خلق قاعدة، إذا عبر الشيخ وقال يدل عليه قبل الإجماع، فهذا يعني بأن الإجماع ليس دليلا مستقلا. لماذا؟ لأنه إما معلوم المدرك وإما محتمل المدرك، فالإجماع ليس دليلا غير الروايات، بل الإجماع مدركي معتمد على الروايات. هاي إذا عبر شنو؟ قبل الإجماع. أما إذا قال ويدل عليه بعد الإجماع، فهذا يعني أن الإجماع دليل مستقل قائم بنفسه غير الروايات المذكورة في المقام. وفي مقامنا الشيخ شنو قال؟ قبل الإجماع لو بعد الإجماع؟ قبل الإجماع. يعني هذا الإجماع شنو؟ مدركي. يعني شنو مدركي؟ يعني الدليل الثاني وهو الأخبار المستفيضة هي المدرك في الإجماع. فبالحقيقة كم دليل عندنا؟ دليل واحد وليس دليلين. إذن المهم في المقام مو هو الإجماع، المهم هو شنو؟ الروايات المستفيضة. سؤال قد تستشكل الآن، تقول قال الشيخ الأنصاري الأخبار المستفيضة، وقبل قليل قال لتواتر الأخبار، أليس هذا تناقض؟ هناك في تقييد الإطلاق شنو قال؟ لتواتر الأخبار واستفاضة نقل الإجماع. هنا شنو قال؟ الأخبار المستفيضة. الجواب، تواتر الأخبار بالنسبة لنا للكلب غير الهراس مطلقة، سلوقي غير سلوقي، صيد غيره. أما الأخبار المستفيضة فمرجعها علما للكلب صيد غير السلوقي فقط. نقرأ هذه الروايات ما بها مطلب آخر. منها يذكر لك كم رواية؟ يذكر لك 7 روايات، 4 تدل بالصراحة و3 تدل بالمفهوم. منها قوله في رواية القاسم بن الوليد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن الكلب الذي لا يطيب، قال تحسن يعني باطل وحرام. وأما الصيود فلا بأس به، فالصيود هنا مطلق لو مقيد، الصيود مطلقا يعني سواء كان سلوقيا أم لم يكن، فيدل هذا الخبر بإطلاقه على موردنا. لا لا راح نشيل هذا المطلب، أنها تنصرف إلى السلوقي أو لا تنصرف، نقول لا تنصرف، سندل سنتكلم عنه. زين، هاي الرواية الأولى، طبعا هاي الرواية الأولى مجهولة بالقاسم ابن الوليد، هو القاسم ابن الوليد مجهول حاله، لا نعلم هل هو ثقة أم لا. الرواية الثانية ومنها الصحيح عن ابن فضال عن أبي زميله، أبي زميله هو المفضل ابن صالح، والمفضل ابن صالح لم يوثقه بعض الرجاليين نقلا عن السيد الكوئي قدس سره، قال لم يوثقه بعض الرجاليين. عن ليث قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب الصيود يباع، قال نعم ويؤكل ثمنه. هاي أيضا تدل بإطلاقها، الكلب الصيود سواء كان سلوقيا أم لم يكن سلوقيا، أي أن المعاملة حلال وأكل للمال مو بالباطل بعد راح يصير. الرواية الثالثة ومنها رواية أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن كلب الصيد قال لا بأس به. لها من ترجع يعني ثمن كلب الصيد، وكلب الصيد مطلق شامل للسلوقي وغيره، وأما الآخر يعني غير كلب الصيد كلب الهراش فلا يحل ثمنه، فأيضا الاستدلال بمن؟ بالإطلاق. الرابع ومنها، لحد الآن كله بالصراحة قاعد نستدل مو بالمفهوم، ومنها ما عن دعائم الإسلام للقاضي نعمان المصري عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال لا بأس بثمن كلب الصيد، أيضا من إطلاق المن؟ لموردنا. ولكن المشكلة هنا شنو المشكلة؟ سندية، فإن كتاب دعائم الإسلام إذا تذكرون بحثنا سنده بحثا تفصيليا ولم نتوصل إلى ثبوت الكتاب عفوا وحجيته السندية. هذه أربعة روايات تدل بالصراحة، عندنا ثلاث روايات تدل بالمفهوم، نقرأها ونختم الدرس إن شاء الله. ومنهم هذه الرواية الخامسة مفهوم رواية أبي بصير، طبعا هذه الرواية ضعيفة سندان بالقاسم ابن محمد وقعت السند، عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت. فالرسول شنو قال؟ ثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت. مفهوم الوصف أن الكلب الذي يصطاد ليس من السحت، ثمنه ليس من السحت، فنستدل بمفهوم الوصف، بمفهوم الوصف. ومنها الرواية السادسة ومنها مفهوم رواية، طبعا رواية هي رواية محمد ابن مسلم وعبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال ثمن الكلب الذي لا يصيد سحته. أيضا بمن استدل؟ بمفهوم الوصف، يعني ثمن الكلب الذي يصيد ليس من السحت ولا بأس بثمن الهرة. سابعا ومرسلة الصدوق وفيها ثمن الكلب، يعني فيها موارد عديدة نذكر محل الشاهد، ثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحتون، أيضا بمن استدل؟ بمفهوم الوصف، يعني الكلب الذي هو كلب صيد ثمنه ليس بسحت. طبعا هاي المرسلة اللي رويت عن الصدوق يمكن القول باعتبارها، ما نقول ضعيفة سندا لأنها مرسلة، لأن الصدوق لم يقول روي عن الإمام، إذا قال روي ومرسلة أصير شنو ضعيفة، لكن الصدوق أسندها للإمام، يعني شنو قال؟ قال قال الإمام، ما ذكر الرواة صحيح لكنه قال الصدوق شنو قال؟ قال الإمام وهذا يشعر باعتبارها عند الشيخ الصدوق وإن لم يذكر السند وإلا لم يعبر قال الإمام. إذن كم رواية لحدنا؟ 7 روايات، 4 صراحة و3 بالمفهوم. طبعا ملاحظة أخيرة ونختم الدرس، أن الشيخ الأنصاري استدل في الروايات 3 الأخيرة بها مفهوم، بينما الشيخ الأنصاري ليس من القائلين بحجية مفهوم الوصف، ولكن يمكن الدفاع عن أن الوصف هنا لا فائدة منه إلا المفهوم. يعني إذا لم نقل بالمفهوم سيكون الوصف لغويا، أي أن الوصف هنا منحصر بالمفهوم، لأن الرسول شنو قال صلى الله عليه وآله؟ ثمن الكلب الذي لا يصيد سحته. إذا كان هذا القيد لا يدل على المفهوم شنو معناها؟ يعني ثمن الكلب سواء كان يصيد أو لا يصيد سحته. إذن لماذا ذكر الرسول صلى الله عليه وآله ذلك القيد؟ يستلزم اللغوية. إذن الوصف صحيح لا مفهوم له، ولكن الوصف إذا حصر معناه في معنى المفهوم ولا يوجد له معنى آخر بحيث يستلزم اللغوية، فلا بد أن نقول بأن له مفهوم. أما بقية الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أي قرآن؟
قرآن الروايات الأولى يعني
قيدت. لا، نحن مع هذه الروايات، نحن مع هذه الروايات قيدت هذا القيد والوصف يدل على المفهوم أم لا يدل؟ نقول هنا يدل. ليش يدل؟ لأن الوصف هنا لا معنى له إلا الوصف. ولا ليش ذكر يعني؟ ليش ذكر؟ الوصف له مفهوم لكن ليس بحجة. نحن نقول له مفهوم يعني له مفهوم حجة، هذا مقصود النبي. نقول ليس له مفهوم يعني مفهومه ليس بحجة، يعني المدلول السلبي ليس بحجة، مو ما إلى مفهوم، لا له مدلول سلبي ولكن ذلك المدلول السلبي ليس بحجة. أما في موردنا لا، لأننا لو لم نقل بالمفهوم تستلزم اللغوية. بات إن شاء الله ما كدرت لأن كثير من الخفاف يروحون للزيارة إن شاء الله، فعلى الأسبوع القادم على يوم الاثنين، لأنه قد واحد هم ما يلحق يعني يوم الأحد، الزيارة يوم السبت، فعلى يوم الاثنين إن شاء الله.